يغيب حلمنا.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. شهيد في الخليل والاحتلال ينشر آلاف الجنود داخل الأراضي المحتلة خشية وقوع المزيد من العمليات. مجموعة حقوقية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات حرة في البحرين. المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن اليمن يواجه أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي إن إيران تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني، فيما لم يقدم الأوروبيون أي مساعدة خلافا لمزاعمهم الكثيرة بهذا الصدد. وأضاف رئيسي في تصريح للصحفيين في مدينة مشهد أن الجمهورية الإسلامية تشعر بالمسؤولية تجاه الأفغان على النقيض من الأوروبيين الذين يتابعون قضية أفغانستان وفق رغباتهم السياسية فقط. واعتبر رئيسي أن المهم اليوم في أفغانستان هو أن تتبلور حكومة شاملة تمثل جميع الفئات والقوميات في هذا البلد. يصادف اليوم ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية الذي جاء بعد استفتاء شعبي كبير في إيران، وافق من خلاله أغلبية الشعب الإيراني على اعتماد النظام الإسلامي في البلاد. المزيد في التقرير التالي.
في مثل هذا اليوم من عام 1979 شارك الإيرانيون في استفتاء شعبي كبير اختاروا من خلاله نظام الجمهورية الإسلامية ليكون أساس إدارة البلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل قدس سره. أعداد كبيرة من أبناء الشعب الإيراني شاركوا في الاستفتاء ليرسموا مستقبل بلادهم، وقد جاءت النتيجة بموافقة أكثر من 98% من المستطلعات آراءهم على اعتماد نظام الجمهورية الإسلامية. وقد أصدر الإمام الخميني بعد إعلان نتائج الاستفتاء بيانا اعتبر فيه ذلك اليوم يوم استقرار حكم الله، وأعلن تأسيس الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي. سنوات وسنوات مرت على ذلك اليوم، أيقن خلالها الإيرانيون صوابية قرارهم الذي اتخذوه، وها هم اليوم يحصدون العزة والكرامة نتيجة لاختيارهم النظام الإسلامي، مؤكدين في كل مواقفهم على استمرارهم على النهج الإسلامي بكل مبادئه وقيمه التي تعاهدوا عليها منذ أن بزغت شمس الثورة الإسلامية.
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انسحابه مع كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وافساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن. بدوره اعتبر الإطار التنسيقي أن موقف الصدري جاء من أجل المناورة السياسية وبهدف إلقاء الكرة في ملعب الإطار التنسيقي ليس إلا. وقال القيادي في الإطار عائد الهلال إن الإطار التنسيقي لا يمكن له الاستغناء عن الكتلة الصدرية بخصوص تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، ولهذا ستكون لنا حوارات وتفاوض مع التيار الصدري من أجل ذلك في القريب العاجل. استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات متواصلة في شارع شلال في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي بلعين غربي رام الله أصيب شاب برصاص الحي في يده وقدمه والعشرة بالاختناق خلال أقمع قوات الاحتلال المسيرة المركزية التي انطلقت في القرية إحياء للذكرى 46 ليوم الأرض. إلى ذلك نشرت سلطات الكيان ألاف الجنود داخل الأراضي المحتلة خاصة القدس خشية وقوع المزيد من العمليات فيما أصيب مستوطن بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار في منطقة حولون قرب تل أبيب. دعت مجموعة حقوقية بحرينية أمريكية سلطات المنامة للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة لتجنب تكرار التصويت الزائف في انتخابات عام 2018. وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان لها الحكومة البحرينية على إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والامتناع عن فرض شروط سياسية على من يمكنه خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم. واعتبرت المنظمة أن ظروف البحرين في الوقت الراهن تجعل إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة أمرا مستحيلا. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 7 سنوات من الحرب في اليمن جعلت أكثر من 25 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر من أصل 30 مليونا وهو عدد إجمالي السكان. وأوضحت المنظمة أن الحرب تسببت بتشريد أكثر من 4 ملايين يمني، فيما هناك 2 مليون طفل بلا تعليم، مؤكدة أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا. وقبل أيام كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في صنعاء عدد ضحايا عدوان التحالف السعودي على اليمن، وقال إنه بلغ أكثر من 46,000. أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان ردود فعل مختلفة بين القوى السياسية الرئيسية في تونس عقب إلغاء البرلمان الإجراءات والمراسيم الرئاسية الصادرة عن سعيد منذ 25 تموز الماضي. التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
تفاوتت مواقف القوى السياسية في تونس بشأن قرار رئيس قيس سعيد حل البرلمان، حيث اعتبرت حركة النهضة القرار غير قانوني ولم تستبعد أن يتم استهدافها كحزب لاحقا. يأتي ذلك في وقت تم دعوة عدد من النواب المشاركين في جلسة البرلمان للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة.
رفضنا وتنديدنا الكامل باستدعاء النواب اللي حضروا في الجلسة البارح، واللي الآن العدد تجاوز ممكن 40 نائب، ولكن نتوقع أنه العدد هذا مش يشمل كل النواب 120 تقريبا اللي حضروا في الجلسة واللي مثلوا تقريبا 60% من أعضاء البرلمان. رئيس حل البرلمان وحل المجلس أعلى القضاء، وهذم أعلى مؤسسات موجودة في الدولة، بالتالي أنه الآن يتعدى ويمشي الأحزاب ويحل الأحزاب هذا ينجم يقوم به.
الحزب الجمهوري أحد أعضاء تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية إلى جانب حزبي التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي، قال إن حل البرلمان تصعيد خطير وستتم مواجهته بكل الوسائل القانونية والشعبية الممكنة.
لا يمكن لهذا القرار إلا أن يعمق هذه الأزمة، ودورنا أن نضغط، وإحنا وجهنا دعوة لكل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية لتكثيف الضغط على رئيس الجمهورية، الآليات الشعبية والتحركات الميدانية والسياسية من أجل حمله على التراجع على هذا القرار الخطير.
حركة الشعب التي تعلن مساندتها لرئيس قيس سعيد اعتبرت أن القرار متوقع، داعية الرئيس إلى مباشرة مسار تشاركي بشأن الإصلاحات السياسية في البلاد بشكل عاجل.
ما نطلبه من الرئيس هو في علاقة بالإصلاحات السياسية لا بد أن تكون باعتبارها مسألة تهم كل التونسيين والتونسيات، أن تكون بشكل تشاركي وتشريك كل القوى والأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية في رسم ووضع ملامح المرحلة القادمة بعد أن أعلن على حل البرلمان.
كلما تعكرت الأوضاع السياسية زادت الحاجة إلى حلول توافق حقيقي بين الأطراف.
يدخل قيس سعيد بقرار حل البرلمان منطقة لا عودة، لكن التحدي الحقيقي أمامه يكمن في قدرته على تجاوز الوضع المالي الصعب في ظل إحجام القوى المانحة عن فك العزلة المالية عن البلاد.
أكدت مصادر روسية أن مروحيات أوكرانية تسللت إلى الأراضي الروسية وقصفت مستودعا للنفط في مدينة حدودية. وأفاد رئيس مقاطعة بلغراد الروسية فياتشيسلاف غلاتكوف بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم في مستودع للنفط جراء قصف أوكراني. وقال غلاتكوف إن الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. من جهة أخرى اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 10 مسلحين من أنصار ما يسمى بهيئة تحرير الشام الإرهابية في 9 مناطق بالبلاد. وحول آخر التطورات والمستجدات بشأن الأزمة الأوكرانية نتابع وياكم التقرير التالي.
القليل من التوازن في الحرب، هذا ما تحاول أوكرانيا فرضه على معادلة الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع، حيث تواصل شن هجمات مضادة ناجحة ضد القوات الروسية ولكنها محدودة في جنوب وشرق البلاد. وفي أحدث الهجمات الأوكرانية أعلنت مصادر روسية أن مروحيات أوكرانية تسللت إلى الأراضي الروسية وقصفت مستودعا للنفط في مدينة حدودية. وقال رئيس مقاطعة بلغورد الروسية أن الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلت الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا إن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريبول المحاصرة. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية دفعت الروس للتراجع عن كييف ودرشنييف. وفي مؤشر نادر على وجود شقاق داخلي، على زيلينسكي قالت 2 من كبار أعضاء جهاز الأمن لأنهما خائنين، وهما رئيس الأمن الداخلي ورئيس فرج جهاز في منطقة خيرسون، ولم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الموضوع. على الجانب الآخر، يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع الأوكرانية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف الطيران العمليات والتكتيك الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية. كذلك أعلنت عن إسقاط مروحية أوكرانية و8 طائرات مسيرة وتدمير 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية لأوكرانيا ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة. وقال الجيش الروسي أنه استولى في منطقة مدينة إيزوم بمحافظة خاركوف الأوكرانية على مدرعة أوكرانية نادرة جدا أطلقت عليها تسمية تريتون أي البرمائي، وهي مركبة من إنتاج شركات خاصة قامت بتصنيعها في كييف لتستخدم في القوات البرية الأوكرانية. وفيما يتواصل القتال، فإن كييف تتهم موسكو باستهداف المدنيين، وتقول روسيا أنها تنفذ عملية خاصة لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها.
تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين العقوبات الأحادية الجانب لاعتبارها وسيلة للضغط السياسي ودعا الدول للتخلي عنه. ويدين القرار تطبيق بعض الدول العقوبات الأحادية الجانب بمثابة وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي بهدف منع الدول من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، كما يؤيد إنشاء آلية أممية لتقديم الحماية القانونية للدول التي تتعرض لفرض العقوبات. ويدعو القرار جميع الدول للتخلي عن تطبيق العقوبات التي لا تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة بما فيها الإجراءات التي لها تأثير خارج المنطقة وتعيق العلاقات التجارية. قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في خطاب بثه التلفزيون أنه لن يستقيل قبل إجراء تصويت للإطاحة به يوم الأحد القادم. وأضاف عمران خان أن دولة غربية تدعم الإطاحة به لأنه زار موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة والتي نفت بدورها تورطها في محاولات عزل عمران خان عن السلطة. ويواجه خان تصويتا بحجب الثقة من أحزاب المعارضة التي تسعى للإطاحة به بعد أن خسر الأغلبية العددية في البرلمان إثر انسحاب حليفه الرئيسي من الحكومة الأربعاء الماضي. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. شهيد في الخليل والاحتلال ينشر آلاف الجنود داخل الأراضي المحتلة خشية وقوع المزيد من العمليات. مجموعة حقوقية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات حرة في البحرين. المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن اليمن يواجه أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نسلط فيه الأضواء بالدراسة والتحليل على غياهب وخفايا السياسات الإجرامية والعنصرية الإسرائيلية ضد قطعان وشراذم المستوطنين الذين أتوا بهم من خارج الأرض الفلسطينية المقدسة، والسكان العرب الفلسطينيون هم أصحاب الحق والأرض.
في حلقة اليوم نتحدث حول سياسة العنصرية الصهيونية في النقب المحتل وتواصل العدوان الصهيوني على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومصادرة أراضي أبناء الناصرة وشفا عمر المحتلتين وتزايد مقتل جنود في جيش الاحتلال خلال التدريبات. عنوان حلقة اليوم: الجرائم العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. تابعونا أعزائي الكرام.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. إنما جرى في منطقة النقب في جنوب فلسطين المحتلة هو في إطار السياسة الصهيونية منذ تشكيل كيان الاحتلال التي تنص على الاستيطان والعنصرية والصهيونية. إن الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال هي حكومة استيطانية متطرفة جدا، حيث تقوم بترجمة سياستها في منطقة النقب بتوسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين وتغيير الطابع الديموغرافي في المنطقة.
مستمعي الكرام، هناك تركيز من قبل الحكومة الإسرائيلية في تفريغ النقب من محتواه الفلسطيني وتحويل المنطقة إلى مناطق استيطانية عبر بناء مستوطنات جديدة وقواعد عسكرية خاصة. إن جوهر العقيدة الإسرائيلية يقول: إذا أردنا الدفاع عن تل أبيب علينا الصمود في النقب. قامت القوات الإسرائيلية الخاصة بشن حملة اعتقالات واسعة في النقب خلافا للقانون الدولي، حيث اعتقلت وتعتقل القوات الصهيونية أي شخص يقف في الشارع، وهذا الأمر يشبه بدرجة كبيرة ما حدث في القدس المحتلة إبان معركة سيف القدس.
والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للدراسات. السلام عليكم دكتور الهاشمي، حياكم الله وأهلا بكم. هناك تركيز من قبل الحكومة الإسرائيلية في تفريغ النقب من محتواه الفلسطيني وتحويل المنطقة إلى مناطق استيطانية عبر بناء مستوطنات جديدة وقواعد عسكرية خاصة. لماذا الآن دكتور برأيكم تمارس الحكومة الإسرائيلية هذه السياسة في النقب؟
طبعا إسرائيل تعتمد التوسع الجغرافي والتوسع السياسي والتوسع الأمني وحتى التوسع الاقتصادي، وهذا تمارسه داخل إسرائيل وخارج إسرائيل بآن واحد. من هنا هذه الاستراتيجية التي اعتمدتها منذ نشوء هذا الكيان الصهيوني التي تحاول ألا تغادره في كل مراحل حياتها، فليس جديدا أن تعتمد هذه السياسة التوسعية التي تعتقد أنها تستثمر كل الظروف في المنطقة إقليميا ودوليا لصالح قيام إسرائيل الكبرى. هذه قضية أساسية. القضية الثانية أن إسرائيل بعد نمو وقوة المقاومة وتطورها الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي وحتى الجغرافي تحاول أن تواجه هذا التطور المقاومة بكل مجالاته بأن توسع من مساحتها، لكنها بالنتيجة النهائية وفق دراسات علمية متينة أنها توسعت المستوطنات أو تغيير القرارات أو مد النفوذ إلى الخليج أو محاولة الضغط أو ممارسة بعض الأعمال العسكرية وحتى السبرانية سوف لا تنهي عزلتها ولا تنهي خنقها وأنها منتهية، وهذا وعد إلهي والمقاومة قائمة على أساس تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
أعزائي الكرام، منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة الصهيونية كان يقال أن هذه الحكومة حكومة استيطانية صهيونية عنصرية متطرفة، فإن الأطراف التي تشكل هذه الحكومة هي بدرجة أساسية ذات عقلية استيطانية متطرفة جدا، وهذا ما نراه من خلال الممارسات الإجرامية التي ترتكبها الحكومة الصهيونية تجاه منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة. الغاية الأساسية أعزائي الكرام من وراء هذه الجرائم السيطرة على الأرض واغتصابها بالكامل وتوسيع مساحة المستوطنات وإقامتها تحت شعار التشجير والتحريش، وهذا صراع على الوجود، لأن التركيز الإسرائيلي منذ الوهلة الأولى من الاستيطان ومحاولة مصادرة جميع الأماكن الفلسطينية في هذه المدينة جرى على حي الشيخ جراح نظرا لأهميته، وهو مفتاح عملية التهويد الواسعة والشاملة التي تحصل اليوم في مدينة القدس. لكل منطقة داخل فلسطين المحتلة هناك سياسة خاصة يستخدمها الاحتلال في سبيل الاستيطان. ما يجري اليوم في أراضي 48 فإنه حصل قبل أكثر من 20 أو 30 سنة عندما قام الاحتلال بشق طريق أوستراد رقم 6 داخل فلسطين المحتلة عام 48، وجرى في داخل هذا الأوستراد مصادرة العديد من الأراضي الفلسطينية في مناطق 48. نعم أعزائي الكرام، إن الغاية الأساسية من وراء هذا المشروع أولا منع التمدد السكاني والعمراني داخل القرى الفلسطينية ومنع التقاء هذه القرى بعضها ببعض وشق الطرق الزراعية الموجودة داخل المنطقة. طيب أعزائي الكرام، نعود الآن ثانية للدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور محمد، ما هي الغايات الأساسية لتنفيذ مشروع طريق أوستراد رقم 6 داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 48؟
طبعا كما قلنا أن إسرائيل تعتقد أنها سوف تتمكن أن تمد أذرعها الاقتصادية علميا ودوليا، من هنا تحاول أن تهيئ الأرضية والبنية الأولية والبنية التحتية داخل الكيان الصهيوني الغاصب، تمهيدا لربط السوق التجارية والخط الاستراتيجي الدولي ليمر عبر أراضيها لما يحقق لها المصالح الاقتصادية وغيرها. طبعا إسرائيل تعتقد أنها تتمكن لاحقا من أن تربط الاقتصاد الإقليمي والعالمي عبر أراضيها. وأصل قيام إسرائيل لما يتابع في الكتب والمطولات في التقارير والدراسات والمؤتمرات يجد أن إسرائيل قامت على فكرة البعد الاستراتيجي لربط الاقتصاد العالمي عبر هذه المنطقة مرورا بالبحر المتوسط ثم أوروبا، لتتحكم بربط الاقتصاد وتكون هي سيدة الموقف في أوروبا. بالتأكيد أن هذا البعد له أبعاد استراتيجية واقتصادية وتجارية وأمنية وسيادية، وكما قلت أنها قامت منذ البدء لتحقيق هذا المشروع. من هنا نجد أنها توسع البنية التحتية داخل الكيان الغاصب. لا ننسى أن إسرائيل تنفق حدود 14% من موازنتها للدراسات، وأنها تعمل ضمن دراسات يقوم بها صهاينة من مختلف دول العالم. هذه الدراسات تعتمد منهج سبل النهوض بإسرائيل لتكون الرابط التجاري والرابط الاقتصادي والرابط السياسي والرابط الثقافي والفكري لسيادة الصهيونية على العالم من خلال إسرائيل، وخلق توازنات لصالحها. من هنا نجدها تمد خطوط تجارية وسياحية وتربط خطوط المواصلات وخطوط النقل التجاري للنفط والغاز وخطوط الإمداد العسكري وخطوط الجغرافيا السياسية، كلها لهذه الأسباب التي نشأت لأجلها ولم تفارقها لحظة في التفكير والتنفيذ والتخطيط، وسوف تستمر بهذا الأمر.
نحييكم ثانية أيها الأحبة، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: الجرائم العنصرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
مستمعينا الأفاضل، نرحب بحضراتكم من جديد ونكمل مع حضراتكم ما تبقى من هذه الحلقة. أعزائنا الأفاضل، استمرار الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية في القدس والنقب وتهويد المدن الفلسطينية في أراضي عام 48 وتصاعد اعتداءات الصهاينة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مواضيع نستعرضها في هذه الحلقة مع ضيفنا، حيث تواصل قوات الكيان الصهيوني اعتداءاتها على الفلسطينيين وأقدمت على هدم المزيد من المنازل قرب القدس والنقب المحتلتين ضمن مخطط لتهجير أبناء الأرض. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني منزلا تعود ملكيته لعائلة كرامة المكون من طابقين في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، بعد أن اعتدت طواقم بلدية الاحتلال على العائلة وأجبرتها بالقوة على إخلاء منزلها بحجة عدم الترخيص. وسبق عملية الهدم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى محيط المنزل ومنع الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان، كما أقدم صهاينة على هدم خيمة الاحتجاجات بالقرب من المكان، حيث تواصلت الاحتجاجات على خلفية عمليات تجريف وتحريش أراض للمواطنين العرب. وشارك عدد من المتظاهرين في وقفة أمام مبنى المحاكم في مدينة بيريز احتجاجا على حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات. وفي تطور آخر، هدمت السلطات الصهيونية بحماية قوات الشرطة مساكن قرية العراقيب بعد المرة 97 بعد 200 على التوالي منذ عام 2000 حتى العام الجاري، وتركت سكانها في العراء وعلى الرغم من البرد القارس. مستمعين الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور الهاشمي. دكتور، في أي سياق يمكن وضع هذه السياسة العدوانية، حيث يواصل الصهيوني حتى الآن سياسة هدم المنازل الفلسطينية؟
بالتأكيد أن الكيان الصهيوني يعمل بشكل مستمر على محو دولة فلسطين من الجغرافيا الفلسطينية. من هنا نجد أنها تمارس هدم المنازل القديمة حتى لا يقال هذه منازل فلسطينية قديمة، وحتى تضيق على الفلسطينيين وتمنع عودة المهاجرين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 5 إلى 6 مليون، وتحاول أن تضعف من قدرات الشعب الفلسطيني داخليا على أن ينهض أو يقاوم أو يلتحق بالمقاومة، وتحاول أيضا تبديل البنية الديموغرافية والبنية السكانية والبنية العمرانية والبنية الحضارية والبنية التراثية والبنية الإسلامية إلى بنية صهيونية. كل هذه الأهداف الكبيرة لإسرائيل والتي تعمل عليها بشكل ثابت ومستقر ومتطور وتوفر له الإمكانات الكبرى من خلال تمويل الأمريكا وتمويل الصناديق الأوروبية والأمم المتحدة وصناديق النقد الدولي والأسر المتنفذة في العالم مثل كريس روتشيلد اليهودية التي تمتلك 50% من الاقتصاد العالمي، بهدف خلق كيان صهيوني يقال له أنه كيان يهودي بكل أبعاده حتى الأبعاد الدينية، وحتى الحفر داخل المسجد الأقصى بحثا عن هيكل سليمان المزعوم كله يصب في هذا الاتجاه وهذا الأبعاد وسوف يستمرون.
أعزائي الكرام، إن الوتيرة المتصاعدة في الهدم واضحة جدا من خلال العديد من الحالات التي تحصل بشكل دائم. فإن ما يحصل اليوم في مدينة القدس المحتلة لم يعد محصورا فقط في داخل المدينة، وإنما يمتد إلى محيط القدس المحتلة كما حصل في الطور، كذلك الأمر في موضوع النقب. حتى لو تعلق بنصب خيمة فهناك توجه بتغيير ملامح المنطقة بشكل كامل وإفراغها من محتواها الفلسطيني بشكل تام، لأن رأس الحكومة الإسرائيلية هو رأس استيطاني معروف، لأن بنيت هو من هذه الخلفية ويقود الحكومة، ولذلك هناك ارتباط وثيق ما بين التكتلات الموجودة في داخل الحكومة فيما يتعلق بسياسة التهجير الفلسطيني، وتحديدا في ممارسة الوسائل الممكنة لهذه الغاية، ومن ضمنها أولوية سياسة الهدم بغض النظر عن القرارات الصادرة من قبل المحكمة، إذ لم يعد ينتظر المستوطنون قرارات المحكمة بل هم يباشرون بها قبل ذلك، وهذا ما يؤكد على همجية المستوطنين وسلطات الأمن الصهيوني.
أعزائنا الأفاضل، وهناك تصاعد وتنفيذ بشكل سريع لهذه السياسة، ولا توجد أي إشارة قانونية أو قضائية، ويلجأ هؤلاء مباشرة إلى القيام بعملية الهدم، ولا يمهلون الفلسطينيين ولا يمنحونهم فرصة لإخلاء منازلهم كما كان في السابق. ويبدو أن المسألة بالنسبة للكيان الصهيوني وتحديدا هذه الحكومة عادية، وهي استمرار لكل السياسات السابقة، إلا أن ما نلاحظه اليوم من عملية تهويد متسارعة لمدينة القدس يبدو أن هناك قرارا في المضي بهذه السياسة التهجيرية والقمعية والاستهتار بحياة الفلسطيني بشكل كبير.
نعم أعزائي الكرام، بالإضافة إلى مصادرة المنازل والأراضي وتهجير أبنائها، تعمد سلطات الاحتلال لتهويد المدن الفلسطينية المحتلة سنة 48، وعلى عبرانة أسماء المدن والشوارع ومحاولة طمس اللغة العربية.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله
ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
صلوا عليه. آل محمد يا مؤمني صلوا عليه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك من وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، عهد ابن سبعين الأندلسي لتلاميذه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا هذا، هل عمرك إلا كلمح أو إعطاء مكد لا سمح، وأصالك لهو وعلل، وأسحارك سهو وعلل، وما سرورك إن صدر إلا ساء وكدر. والغرض في تحصيل الكمالات وأسبابها والتجوهر بمدلول الإمكانات الإلهية وبما يجب كما يجب على ما يجب في الوقت الذي يجب، والاتصاف بالحكمة التي تفيد الصورة المتممة للسعيد، وبالحقيقة التي تقيمه في الصور المقومة. وأن تحكم الشارع عليه السلام على جملتك، وتمتثل أوامره، وتعتقد أنه الخير بالذات، وتصل حبل المعروف وجميع ما استحسنه العقل وحرره النقل وحضت عليه الشريعة. وأن تقطع حبل المنكر وضد ما ذكر قبل، وتتخلص من كل قاطع يقطعك عن الله، بعدما تتصف بالعلوم الضرورية التي لا يحملها أحد من أحد في عرف الشريعة، وبالأعمال التي تلزم لزوم هذه العلوم، وبالعلوم التي تدخل بها في زمرة الحكماء، وبالحقيقة الجامعة التي فيها نتيجة الشرائع وغاية الحكمة، وهي علوم التحقيق. وإن غلبت عليك شهوة حيوانية وما أشبه ذلك، فاجبر وقتك مع الله بتوبة صادقة، فإن بابه ما عليه بواب إلا رحمته. واعلم أن مطالك مطال، ومحالك محال، والواصل رحمة مهما دعا الله رحمة، والعلم للعلو علامة، والسلم للعدو سلامة، والصلح مع جملتك صلاح، والدعاء بالإخلاص سلاح. وإياك من الأمل المهدوم، ومن العمل المعدوم، ومن الأمور التي تفسد حكمة العادة وأصول السعادة، ومن الود مع الملل، فإنه قبيح في كل الملل، والسعيد هو المصلح أعماله، المطرح لله ماله، ولا تخالط إلا من قامت به الأوصاف المذكورة قبل إن استطعت، وإلا الأمثل فالأمثل. وحبيبك ما يدبر أمر آخرتك ويعينك عليها ويذكرك بها ويهجرك ويصلك من أجلها. ومع هذا كله سله ورح مملوء الراحة، وصلي وسبح في الساحة، ولا تغفل عن الدعوات المأثورة، وأعظمها اللهم اختر لي، وأسماء الله التي ما أحد معها مروع. والتقي هو الذي طرفه عن حبوته مغضوض، وخد البغي في حضرته معضوض، وهو الذي لا يرفل في أثواب الله ولا يغفل عن ثواب الله، فإذا الله تاب عليه أنابه هو إليه وتأهب لجواز العقاب، وكفاه الله سوء العقاب. والشرير الجاهل هو الذي لا يعرف معروفا ويحسب ما له من البحر مغروفا، ونفسه تطمح وتشح ويده تجمع ولا تسح، فإذا قضى الله وفاته خانه الأمل وفاته. فقد عاهدتك على هذا ورضيتك تلميذا، وجعلتك مع الأصحاب الذين يخاطبهم لسان الحال غبطة ويقول لهم لا تكثرون وأنتم ترثون، وأشهد الله عليك العليم بخفيات الصدور الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويجيب نفثات الصدور، وقد رجوت لك خير الخلاص وخير الإخلاص، وصلى الله على الشرط في نيل الشرف والكمال محمد وآدم وما بينهما من النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا أثيرا. وبعد هذا كله تبارك المبدئ المعيد، وقد صدق الوعد والوعيد. نحو الآفاق العالية.